تحية صادقة أحييكم مستمعية، وأرجو أن نفرغ نفوسنا في الثلث ساعة التالي لكي ندرس معا فقرة جديدة من كتاب الله. نحن ندرس في هذه الفترة مادة من أكثر المواد تشويقا، إذ بين أيدينا سفر الرؤيا الذي يقدم لنا الأمور الأخيرة في هذا الدهر. فإن كنت ذا ذهن باحث تهتم بمعرفة الأشياء على أصولها، أدعوك حتى تبقى معي في الدقائق القادمة. ما زلنا نسبر أغوار الفصل 21 وقبل الأخير من الرؤية بالحديث عن مدينة أورشليم الجديدة. وإذ نحن نرى كل هذا الوصف، فإننا نؤمن بالحق أنها مدينة حقيقية ستسكن فيها الكنيسة عروس المسيح في المستقبل. قلنا بأنه من الصعب علينا حقا أن نصف شكل هذه المدينة، ويرجع السبب في ذلك بصورة رئيسة إلى عدم مقدرتنا على جعل مفاهيمنا في هذا الزمان تعبر عن الخليقة الجديدة في الأبدية. يبلغ حجم المدينة نحو 2400 كيلومتر، وهذه المدينة تحمل العلامة التجارية لصانعها، فالرب يسوع نجار الناصرة هو الذي بنى هذه المدينة. يقول الكتاب إن شكل المدينة مربع، مع أنه من الصعب أن نتخيل مربعا في الفضاء، فلربما كان الشكل الكروي هو الأقرب إلى الذهن. على كل حال، أورشليم الجديدة ستكون أكبر بقليل من القمر، وهي ستكون كروية الشكل على الأرجح، كما هو حال الأجرام السماوية الأخرى. ثم قلنا بأن الغرض من سور المدينة المبني حولها هو جمالي أكثر من الحماية، وهكذا فقد كان الإطار الخارجي للمدينة مبنيا من أصلب الحجارة الكريمة وأجملها، ألا وهو حجر اليشب. نعود ونقرأ ما تبقى من الفصل 21 من الرؤيا ابتداء من الآية 19.
وأساسات سور المدينة مزينة بكل حجر كريم، الأساس الأول يشب، الثاني ياقوت أزرق، الثالث عقيق أبيض، الرابع زمرد ذبابي، الخامس جزع عقيقي، السادس عقيق أحمر، السابع زبرجد، الثامن زمرد سلقي، التاسع ياقوت أصفر، العاشر عقيق أخضر، الحادي عشر أسمنجوني، الثاني عشر جمشت، والإثنى عشر بابا، إثنتا عشرة لؤلؤة، كل واحد من الأبواب كان من لؤلؤة واحدة، وسوق المدينة ذهب نقي كزجاج شفاف. ولم أر فيها هيكلا، لأن الرب الله القادر على كل شيء هو والخروف هيكلها، والمدينة لا تحتاج إلى الشمس ولا إلى القمر ليضيء فيها، لأن مجد الله قد أنارها والخروف سراجها، وتمشي شعوب المخلصين بنورها، وملوك الأرض يجيئون بمجدهم وكرامتهم إليها، وأبوابها لن تغلق نهارا لأن ليلا لا يكون هناك، ويجيئون بمجد الأمم وكرامتهم إليها، ولن يدخلها شيء دنس ولا ما يصنع رجسا وكذبا إلا المكتوبين في سفر حياة الخروف.
لم تكن أساسات المدينة الاثنى عشر تحمل أسماء الرسل الاثني عشر فحسب، بل كانت أيضا مزينة باثني عشر حجرا كريما، وهذه الحجارة الكريمة تشير إلى بهاء المدينة وروعتها. وفي الداخل هناك يسوع الذي هو نور العالم، سوف تشع كل الألوان لتملأ هذا الكون، وسوف يشع النور من المدينة ويمر عبر حجر اليشب الذي يعمل كالمنشور ليعطي جميع ألوان قوس قزح، فيا لروعة هذا المكان. عدد 21، والاثنى عشر بابا، اثنتا عشرة لؤلؤة، كل واحد من الأبواب كان من لؤلؤة واحدة، وسوق المدينة ذهب نقي كزجاج شفاف. لاحظ أن الآية 18 أيضا تقول والمدينة ذهب نقي شبه زجاج نقي. لقد رأينا في بداية هذا الوصف أن المدينة شفافة، وهذا يعني أن النور يشع من الداخل إلى الخارج من خلال هذه الأحجار الكريمة المتعددة الألوان، وسوف نتمكن بأجسادنا الجديدة أنذاك من رؤية العديد من الألوان الطبيعية الأخرى التي لا يمكننا رؤيتها الآن. ونقرأ هنا أن سوق المدينة أو شارع المدينة ذهب نقي كزجاج شفاف، والملاحظ هنا أن هناك شارعا واحدا فقط، وثانيا أن الشارع شفاف فهو من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. عدد 22 و23، ولم أرى فيها هيكلا لأن الرب الله القادر على كل شيء هو والخروف هيكلها، والمدينة لا تحتاج إلى الشمس ولا إلى القمر ليضيء فيها لأن مجد الله قد أنارها والخروف سراجها. الله ينير الخليقة الجديدة مباشرة بحضوره، فبعد دخول الخطية إلى الخليقة القديمة سحب الله حضوره، إذ يقول كاتب التكوين: وعلى وجه الغمر ظلمة. ثم استخدم الله الأنوار الأخرى في كونه، فقد وضعها في الأعلى كما يضع الإنسان المصابيح في أعلى الشوارع أو في المنازل، لكن في الخليقة الجديدة لن تكون الخطية موجودة، وبالتالي فسوف يعود الله ثانية ليكون هو مصدر النور. في وقتنا هذا فإن الرب يسوع المسيح هو نور العالم بالمعنى الروحي. نقرأ في إنجيل يوحنا: ثم كلمهم يسوع أيضا قائلا: أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة. في الخليقة الجديدة سوف يكون الرب يسوع هو النور المادي والروحي على حد سواء. في خيمة الاجتماع كانت هناك المنارة الذهبية التي هي من أروع الصور عن المسيح، وفي أورشليم الجديدة فهو المنارة الذهبية. سوف تدخل أمم العالم إلى المدينة المقدسة كما كان الكهنة يدخلون إلى القدس في خيمة الاجتماع بهدف العبادة. وهكذا سوف تأتي أمم الأرض والشعب أيضا إلى أورشليم الجديدة كما كان يدخل رئيس الكهنة في العهد القديم إلى قدس الأقداس. وعوضا عن إحضار الدم سوف يكون الخروف حاضرا هناك شخصيا، فيا لها من صورة رائعة نراها هنا. الهيكل الذي حل محل خيمة الاجتماع كان بمثابة مسكن أرضي لسحابة المجد، وقد كان يعد شاهدا على حضور الرب وحضور الخطية، فأينما تحدث خطية كان بالإمكان الاقتراب من الله عن طريق طقوس الهيكل. لكن في أورشليم الجديدة لن تعود الخطية موجودة أبدا. وهكذا فإن حضور الله الفعلي مع المفديين يقلل من الحاجة إلى وجود هيكل، رغم أننا يمكن أن ننظر إلى المدينة بأكملها على أنها هيكل. وقد لفت البعض انتباهنا إلى حقيقة أن شكل أورشليم الجديدة هو نفس شكل قدس الأقداس في خيمة الاجتماع والهيكل حيث يسكن الله، فالشكل هو مكعب تماما. وبالمناسبة فهذا الأمر ليس مصادفة، في مدينة النور يكون الله حاضرا وتكون الخطية غائبة، لذلك لم تعد هناك ضرورة لوجود هيكل، فالهيكل المادي كان مجرد صورة باهتة عن حضور الله. أما أورشليم الجديدة فهي تعد المسكن الحقيقي حيث أن الله حاضر هناك فعليا، وربما كان هذا هو المكان الأول الذي سيظهر فيه الله للإنسان، فيا لروعة ذلك. سوف تكون أورشليم الجديدة مستقلة عن الشمس والقمر في النور والحياة، ويا للفرق بينها وبين الأرض التي تعتمد كليا على الشمس والقمر. وربما أن الشمس والقمر سيكونان معتمدين على المدينة المقدسة في إشعاع الطاقة، حيث أن مصدر النور والحياة سيكون ساكنا في المدينة. عدد 24: وتمشي شعوب المخلصين بنورها، وملوك الأرض يجيئون بمجدهم وكرامتهم إليها. وتمشي شعوب المخلصين بنورها، لا تقول الآية إنهم سيعيشون هناك بل سيمشون في نورها. بعبارة أخرى فإن أورشليم الجديدة هي التي ستشع النور على الأرض عوضا عن الشمس والقمر. وملوك الأرض يجيئون بمجدهم وكرامتهم إليها، هذا يعني أنه ستكون هناك حركة تنقل كبيرة ما بين أورشليم الجديدة والأرض، فلن يقتصر الأمر على مجيء الشعب إلى المدينة المقدسة من أجل العبادة، بل إن أمم العالم التي ستدخل الأبدية ستأتي هي الأخرى للعبادة. لكن أورشليم الجديدة لن تكون مسكنهم الدائم، بل هم سيأتون إليها من أجل العبادة. ومن المرجح أن شعب الكنيسة هم من سيكونون الكهنة آنذاك، فالكتاب المقدس يخبرنا أننا كهنوت مؤمنين. عدد 25: وأبوابها لن تغلق نهارا لأن ليلا لا يكون هناك. من غير المعقول أن يقال بأن أبوابها لن تغلق ليلا لأنه لن يكون هناك ليل، لهذا فهو يقول بأن أبوابها لن تغلق نهارا. بعبارة أخرى، سوف يتخلى الناس عن المفاتيح لأنه لن يكون هناك خطر. في زمن الرسول يوحنا كانت المدينة المحاطة بالأسوار لها بوابات لغرض الحماية، وحينما تغلق أبواب المدينة فهذا يعني أن العدو في الخارج وأنهم يحاولون إبقاءه هناك. عدد 26 و 27: ويجيئون بمجد الأمم وكرامتهم إليها، ولن يدخلها شيء دنس ولا من يصنع رجسا وكذبا إلا المكتوبين في سفر حياة الخروف. يبدو أن الله قد حقق قصده الأصلي فيما يتعلق بالإنسان، وهذا القصد هو الشركة، فهو الآن لديه مخلوق حر الإرادة اختار أن يعبده وأن يخدمه إلى الأبد. لن يكون هناك ليل لأن الخروف هو النور وهو حاضر هناك إلى الأبد. إن البوابات ليست للحماية وهي لا تغلق أبدا، لكنها بمثابة المعطف الذي يغطي ذراعي العروس. لاحظ أن هذه البوابات كانت من لؤلؤ، وقد اشتريت اللؤلؤة الكثيرة الثمن بثمن كبير. في المثل الذي ضربه لنا الرب يسوع في إنجيل متى والفصل 13، فإن اللؤلؤة هي ليست المسيح الذي يشتريه الخاطئ، فماذا ينبغي على الخاطئ أن يدفع للمسيح؟ في الحقيقة أن الخاطئ لا يملك أي شيء يدفعه، بل إن الأمر معكوس تماما، فالتاجر الذي اشترى تلك اللؤلؤة هو الرب يسوع المسيح، واللؤلؤة هي العروس. ومن المدهش أن اللؤلؤة تتشكل من حبة رمل تدخل داخل محارة، فتبدأ المحارة بإفراز مادة ما تشكل اللؤلؤة. وهكذا فقد دفع الرب يسوع المسيح ثمنا كبيرا لكي يشتري هذه اللؤلؤة، فهذه اللؤلؤة تشكلت من جنبه. قال أحدهم: لقد وصلت إلى قلب الرب يسوع من خلال جرح الحربة، فقد جرح المسيح من أجل آثامنا ومعاصينا، وسوف تبقى الكنيسة طوال الأبدية شاهدة على نعمته لجموع مخلوقات الله. نقرأ في رسالة أفسس: ليظهر في الدهور الآتية غنى نعمته الفائق باللطف علينا في المسيح يسوع. وهذا يعني أننا سنكون معروضين في الأبدية، فسوف ينظرون إلى أي شخص منا ويقولون: هل ترى ذلك الشخص؟ لقد كان يستحق الجحيم، لكن الرب يسوع مات من أجله ودفع ثمنا باهظا. لقد وضع هذا الشخص ثقته بالمسيح، وكان هذا هو كل ما ينبغي عليه أن يقوم به. والآن انظر إلى ما فعله الرب يسوع من أجله، لقد جعله صالحا للسماء ومقبولا في المحبوب. هذا ما سيقوله الناس عن المؤمنين في الأبدية. سوف تكون الكنيسة أجمل جوهرة حينما يجعلنا جواهره، وهذا هو السبب في أن أورشليم الجديدة ستكون مركز السماوات الجديدة والأرض الجديدة. يحتوي سفر حياة الخروف على أسماء المفديين في جميع العصور، ولن يسمح أبدا لأي شخص غير مفدي بدم المسيح بالدخول إلى أورشليم الجديدة، وبالتالي فهناك فاصل كبير بين المخلصين وغير المخلصين. سوف يكون أعظم فرح يلهب قلوب المفديين هو فرح البقاء في محضر المسيح إلى الأبد. وقد قال المسيح بحسب إنجيل يوحنا: حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. هذه هي السماء يا صديقي، أي أن نكون مع الرب يسوع المسيح. إن سفر الرؤيا بكامله يدور حول يسوع المسيح، فهو محور هذا الكون. لقد تم لفت انتباهنا إلى حقيقة أن البقية المفدية من الشعب ستقوم بزيارات منتظمة إلى مدينة الله. وفي الآية 24 نرى مجموعة أخرى تأتي إلى المدينة للعبادة، وهؤلاء هم الأمم المفديين الذين سيستوطنون الأرض مع الشعب إلى الأبد. وهذه الأمم مثلها مثل الشعب لا تنتمي إلى الكنيسة، لأنه تم فداؤهم بعد اختطاف الكنيسة من على الأرض، وهكذا فهم يأتون كزوار للمدينة كعابدين. نقرأ في رسالة العبرانيين الفصل 12 أنه ستكون هناك أيضا أعداد لا تحصى من الملائكة الذين يشكلون طبقة الخدم. إن المدينة عالمية في طابعها، فجميع الأمم تجتمع هناك، وملائكة الله تجوب شارع أورشليم الجديدة. من بين جميع هذه الجموع لن يكون هناك شخص واحد سيدنس المدينة أو يفعل أي خطية، فيا لسمو هذه المدينة، فهي تفوق في سموها جنة عدن التي أدى فيها كذب إبليس إلى دخول الخطية. فلن يدخل كاذب ولا كذبة ما إلى هذه المدينة المقدسة، فجميع الساكنين فيها وجميع زوارها مفديون، ولم يعد للخطية مكان في حياتهم. لقد دخلوا من الأبواب التي لم ولن تغلق أبدا. وهكذا فإن فرح هذه المدينة المجيدة لا يقتصر على الكنيسة، رغم أنهم الوحيدون الذين يسكنون هناك. يا ليتنا عزيزي المستمع نستطيع أن نرفع لكي نرى لمحة من مجد تلك المدينة ومجد ذاك الذي يزينها، ولكي نرى الامتياز العظيم في أن نكون معه طوال الأبدية، فما من شيء يضاهي ذلك أبدا. ترى، هل تريد أن تكون من ضمن سكان هذه المدينة المقدسة؟ هل تشتهي أن تمكث في محضر المسيح إلى الأبد؟ الفرصة بين يديك الآن لتتخذ قرارا جديا فيما يتعلق بموقفك من المسيح. لا تؤجل أرجوك، لأن قطار الزمن قد يفوتك سريعا لترى الموت الجسدي يداهمك، وبالتالي الموت الأبدي والانفصال الدائم عن الله، أو قد ترى فجأة الضيقة العظيمة تحيط بك من كل اتجاه. صديقي، هو ذا اليوم، الآن الوقت المقبول للخلاص الذي سيفضي بك إلى نعيم المسيح الدائم. ورجائي وصلاتي أن تتخذ القرار المناسب لتحظى بهذا النعيم ليكون من نصيبك. إلى اللقاء، وليبارك الرب حياتك.